والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، طريق الاستقامة. تحدثت مع حضراتكم في لقاء سبق عن أهمية الاستقامة في سعادة الإنسان في الدنيا، وأنها السبيل إلى سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى، وأنه لا يعقل أن يتأمل الإنسان في معاني سعادة الإنسان بالاستقامة في الدنيا والعطاءات التي يتحصل عليها بسبب استقامته في هذه الحياة الدنيا، بتحصله على جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، بل وعلى تيسير أموره الدنيوية، بل ومعرفة الطريق لرفع البلاء الذي حل به بالاستقامة وكيفية اللجوء إلى الله عز وجل على طريقة أهل الاستقامة. فلا يعقل أن يتأمل الإنسان في هذه الأمور ويترك الاستقامة أو يجعلها موسمية أو يبتعد عنها بعد أن ذاق لذة القرب من الله سبحانه وتعالى والسير على الاستقامة. وليس الأمر قاصرا على تيسير الأمور الدنيوية فحسب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في نصوص كثيرة تبين أن الإنسان كلما استقام على أمر الله عز وجل وشكر نعم الله عز وجل التي حباه الله عز وجل بها، أن ذلك يؤذن بالمذنب يزيد من الله سبحانه وتعالى ويؤذن بدوام النعم، وأن الإنسان هو الذي يجلب على نفسه والعياذ بالله يجلب على نفسه العقوبات الدنيوية، ومنها سلب بعض النعم بسبب بعده عن الاستقامة. وكذلك وأخطرها تغير حال القلب، تغير قلب الإنسان، وده من أخطر الأمور اللي بتصيب الإنسان والابتلاءات، إن الإنسان يصل إلى مرحلة عدم الأنس بالعبادة وعدم استشعار لذة العبادة والكسل في العبادة والفطور فيها، ويستمرئ هذا الفطور ويستسهل ويسير عليه شيئا فشيئا، يترك العبادة، تحدث فيه ظلمات بسبب البعد عن الاستقامة، نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء. إذا لم يتدارك بالتوبة والعودة سيصبح القلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. ثم يصبح صدره بعد ذلك ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كيف يعيش بل كيف يحيا؟ لو فرض وتحصل على كل ما يهواه في هذه الحياة الدنيا وعوقب بهذا الصدر الضيق الحرج الذي يجد الحرج في كل شيء، أي الضيق في كل شيء ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من ضيقه وعدم رضاه، فكيف يعيش أيها الكرام؟ فرق بين هذا وبين الذي انشرح صدره بالإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، منشرح الصدر حتى مع البلاء، منشرح الصدر لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وحلاوة الأجر تنسيه مرارة الألم، ويلجأ إلى الله عز وجل لرفع ما به، فيجد مع العسر يسرا، يجد مع العسر يسرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين الحياتين، فرق كبير بين حياة الإنسان المستقيم والإنسان الذي تنكب طريق الاستقامة في الدنيا. فالشاهد يعيش في الدنيا غير منعم، وإن تحصل على ما يريد من أموال ومناصب لأن صدره أصبح ضيقا حرجا بسبب تفريطه في أمر الله وبعده عن الاستقامة، ففرط في نعيم الدنيا الحقيقي وحرم لذة القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى. لذلك أهل الطاعة هم المنعم عليه على الحقيقة، أهل الاستقامة هم المنعم عليهم على الحقيقة، وإن توسدوا التراب والتحفوا السماء كفى بهم الأنس بالله سبحانه وتعالى والرضا عن الله سبحانه وتعالى وبرد السكينة والطمأنينة الذي يجده الإنسان في قربه من الله واستشعاره الغنى بالله، وإن رآه الناس على خلاف الرفاهية لكنه غني بربه سبحانه وتعالى، غني بالله عز وجل، لا يريد شيئا من الدنيا ولا يتضعضع أمام أحد من أهل الدنيا، إنما يلجأ إلى ربه ويستغني بالله سبحانه وتعالى، عنده عزة الإيمان، عزة القرب من الله سبحانه وتعالى، عزة الولاء لله سبحانه وتعالى، عزة أن الله عز وجل قد تولاه سبحانه وتعالى وتولى أمره، واستشعاره بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن ذلك مؤذن بالعطاء الدنيوي أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، والناس في ذلك درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون على قدر ما يترقى الإنسان في طرق الاستقامة ومدارج الاستقامة بفضل الله عز وجل، على قدر ما يفتح عليه من العطاءات، وكل مرحلة وكل درجة لها عطاؤها ولها فضلها من الله سبحانه وتعالى، يستشعرها الإنسان المستقيم بقربه من الله وببصيرته التي يمن الله عز وجل بها عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. ليس فهذا من عطاء الله الدنيوي الذي أشرنا إلى بعضه في المؤمنون، في سواء كان فيما يخص طريقة العيش نعم، كذلك رفع البلاء يكون بالعودة إلى الاستقامة كما أشرنا قبل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ليس لا يقتصر الأمر على هذا وحسب كما ذكرت أيها الكرام، وإنما نعيم الآخرة اللي هو باختصار مستقبلك الحقيقي، مستقبلك الحقيقي، مستقبلك الحقيقي يجب أن تخطط له، إما جنة وإما نار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا مستقبلك الحقيقي، أن تفوز بالجنة، أن تدخل جنة الله، أن تتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو مستقبل الإنسان الحقيقي. أيعقل أن ينشغل الإنسان بأشياء قريبة وبمستقبله القريب في الدنيا وينسى المستقبل الأبدي الصرمدي في الآخرة أيها الكرام، ولا يخطط ولا يدبر له؟ المشكلة أيها الكرام المؤمنون اللي جعلت بعض الناس يستسهل تنكب طريق الاستقامة بعد أن ذاق حلاوته في مواسم الطاعة، أنه يبعد عنه تاني، أن في كتير من الناس فاهم أنه ممكن يفوز بالآخرة فلتة، الآخرة تأتي فلتة كده. وقد قال الله سبحانه وتعالى: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قضى الله عز وجل أنه يجب الأخذ بالأسباب، وأن على العبد أن يأخذ بالأسباب التي تؤهله لدخول جنة الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يأخذ الإنسان بالسبب، على قدر ما يمن الله عز وجل عليه بالعطاء ويعطيه أكثر مما يستحق بفضله ومنه سبحانه وتعالى. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، ليست ثمنا للجنة، لا نستطيع أن ندفع ثمن الجنة وحاش، إنما الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب ليعطينا عطاء لا نستطيع أن ندفع ثمنه، لا نستطيع أبدا أن ندفع ثمنه. منة من الله لمن امتثل أوامر الله ونهى النفس عن الهوى وأخذ بالأسباب، فيعطيه ما لا يتصوره من النعيم ومن العطاء في جنته سبحانه وتعالى، ما من العطاء الدنيوي كما أشرنا ومن العطاء الأخروي، يعني فوز بالدنيا وفوز بالآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمستقبل الإنسان الحقيقي في الآخرة أين أنا منه؟ تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كيف أترك العمل؟ زيك الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعجب أشد العجب من أناس أرادوا أن يتحصلوا على الآخرة فلتة، أو ظنوا ذلك بسبب تزيين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ولم يبصروا حقيقة الأمر واهتموا بأمور الدنيا على حساب الآخرة، على حساب الآخرة، وتركوا العمل للآخرة. فقال متعجبا من هؤلاء، قال: فوا عجبا لنا، وا عجبا لنا، إذا أردنا الدنيا وما فيها خاطرنا بأنفسنا وسافرنا وتاجرنا وركبنا البر والبحر طبعا الآن والجو. وإذا يعني إذا أردت أن آخذ بالأسباب لأرتقي لأحسن من مستواي الدنيوي، ببتدي أتحرك وسافر وأذهب هنا وهناك وأخاطر وأضارب بالتجارة والأموال وأخاطر بنفسي في السفر إلى غير ذلك، لأن ده هي طريقة الأخذ بالأسباب يؤذن بالعطاء ويؤذن بالمزيد. طيب أنت بتعمل بالأخذ بالأسباب علشان تتحصل على الدنيا، تتحصل على الدنيا، ليه ما بتعملش بالأخذ الأسباب لتتحصل على الآخرة؟ قبل أن أكمل كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله، يعني مثال يعني تذكرته مهم جدا ان احنا نتامل للانسان اللي فاكر انه ممكن يوصل للاخره فلته. كان في سيد وعنده عبد. السيد ده كان مفرط في امر الله، مقبل على ملذاته من الحرام ومفرط في اوامر الله سبحانه وتعالى، والعبد كان تقيا صالحا. فاراد العبد ان يعظ سيده، فامره سيده ذات يوم أن يزرع له الأرض في وقت الزراعة قمحا برا، بر يعني قمح. قال له ازرع للأرض دي قمح. فقال حاضر. قام رايح جايب بذرة الشعير، بدل ما يجيب بذرة القمح اللي يبذرها في الأرض، أتى ببذرة الشعير ووضعها في الأرض. لما أتى الحصاد نظر الرجل إلى أرضه وجدها شعيرا. قال: ألم أقل لك ازرع الأرض برة، ازرع الأرض قمحا؟ فقال: وضعت حب الشعير ورجوت أن يخرج قمحا. يعني أنا حطيت حبة الشعير ورضيت ورجوت أن هو يخرج لي قمح، وكان عندي أمل أنه يخرج قمح. فقال: أمجنون؟ أنت مجنون يا ابني؟ كيف حبوب الشعير تنتج قمحة، تنتج برة؟ ازاي ده يحصل؟ انت مجنون؟ فقال له: يا سيدي، او تعصي الله وترجو رحمته، او تعصي الله وترجو جنته، او تعصي الله وترجو مغفرته؟ ما ده برضو انت بتبذر ايه؟ البذر انت بتبذره في الدنيا، البذر هو الذي تحصده في الاخرة. تحصد الشر والمعاصي والبعد عن الله والافتيات على الله والتجرؤ على الله والبعد عن الله والتحايل على أمر الله سبحانه وتعالى، وترجو جنة ومغفرة ورحمة وعطاء في الآخرة. فكان بيقول له: زي ما انت بتشوف ان ما بياخدش بالأسباب في الدنيا مجنون، كذلك ان ما بياخدش بالأسباب للوصول للآخرة وللفوز بالآخرة مجنون ويريد الآخرة يعني. فالشاهد فهذا هو الأصل، لازم الأخذ بالأسباب. فلذلك يقول الإمام الغزالي: فوا عجبا لنا إذا أردنا الدنيا وما فيها خاطرنا بأنفسنا وركبنا البر والبحر وتاجرنا، وإذا تطلعت أعيننا نحو الملك الدائم الذي لا يزول نحو جنة الله اكتفينا، تركنا كل العمل واكتفينا بأن نقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا. أيوة، مطالب مع القول العمل، مطالب مع إنك تقول اللهم اغفر لي وارحمني أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يكون حريص ماشي على المعصية، مداوم على المعصية، ويطلب الرحمة والعطاء من الله سبحانه وتعالى، يقول لك: يا ربي توب عليا، زي اللي بيرفع كوباية خمرة كده إلى فمه أو شيء من أي شيء من المحرمات ويبص له: اللهم توب علينا يا رب. ده إيه؟ أين التوبة هذا؟ هذا كلام مخالف لفعلك، مردود على الإنسان، غير مقبول منه، بل يصل إلى مرحلة الاستهزاء بأمر الله، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فالعبد أن يعرف من هو الله عز وجل ويعظم أمر ربي سبحانه وتعالى ويخشى من معصية. فرق بين من وقع في المعصية ضعفا وبين من وقع تجرؤا، ده اسمه تجرؤ على الله سبحانه. اللي وقع ضعف يلجأ إلى الله ويقول: يا ربي بضعفي لا تجرؤا فتوب علي وأعني وخذ بيدي، يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. التجرؤ أمره خطير على الله سبحانه وتعالى أيها الكرام. استسهال التنكب طريق الاستقامة والبعد عنه بطريقة فجة بعد أن ذاق الإنسان حلاوة الطاعة والاستقامة في مواسم الطاعة أمر ليس بالهين أبدا أيها الكرام. يعني يجعل الإنسان في موقف يعني لا يحسد عليه، يعني شكله وحش بالعامية كده، شكله وحش. فعلى الإنسان أن يعرف قيمة المداومة، وإنه لو أخطأ وأصابته يعني سنة الفتور أو وكذلك وقع في بعض الأخطاء بسبب ضعفه، يعاود سريعا من قريب إلى ربه سبحانه وتعالى، ويندم ويستغفر ويتضرع إلى الله ويعرف خطورة ما هو فيه. لذلك العجب، وإذا تطلعت أعيننا نحو الملك الدائم الذي لا يزول، اكتفينا بأن نقول لأنفسنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، على الرغم من أن الذي عليه اعتمادنا واتكالنا ينادينا قائلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ضع هذه الآية نصب عينيك كلما ابتعدت عن طريق الاستقامة لتعود، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. سعيك في الخير أم في الشر، فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أم فيما يسخطه سبحانه وتعالى، وما هو رجاؤك في الله عز وجل. على الإنسان أن ينظر في حاله أيها الكرام المؤمنون، ويعلم أن الله لا يخدع. هذا اعتقاد المنافقين، يظن ربنا ممكن يخدع، ده المنافق. قال الله في شأنهم يخادعون الله وهو خادعهم. لكن العبد المستقيم العائد إلى ربه سبحانه وتعالى التائب إلى الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا سبيل للفوز بالآخرة إلا بالصدق مع الله عز وجل، والسير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من رضا الله سبحانه وتعالى ومما ينجيه في الآخرة أيها الكرام المؤمنون. وإذا كان قد وقع في الفتور أو في الكسل واستغله استغلالا خاطئا أو أصيب ببعض المعاصي، فليتدارك أولا يشكر الله على نعمة الإمهال وأنه لم يمت على معصية، ويعود ويتدارك ويلجأ إلى الله ويستغفر، يجد ربا غفورا رحيما بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أيها الكرام أن من العجب أن الإنسان يتمنى الآخرة مع التفريط في الطاعة في الدنيا، يتمنى الفوز بجنة الله ونعيم الآخرة مع التفريط في عطاء الله، والمعصية دايما تؤخر في الدنيا وتؤخر في الآخرة. حتى اللي وقع في المعاصي ولم يتب منها ولم يصبه عفو الله في الآخرة يحتاج إلى أن يتطهر قبل أن يدخل الجنة من الذنوب والمعاصي، فيتطهر أولا. وهذا التطهر في حد ذاته عقاب أليم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، زي ما تغمس البسكوت في الشاي كده تطلعه في ساعتها غمسة، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا وربي ما رأيت خيرا قط، حرها قشبها نتن ريح النار، شدة الحرارة، حجارة الكبريت التي تلتصق بالأبدان، الدركات، العويل، هل يتحمل إنسان غمسة من هذه أيها الكرام المؤمنون؟ فالمعاصي تجعل الإنسان إذا لم ينله عفو الله ويمن عليه بتوبة، أو لم ينله عفو الله في الآخرة، يحتاج إلى أن يتطهر. ليه؟ لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. قال الله تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال الله سبحانه وتعالى لبيان أن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، قال الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. تفضل، ميت انت طيب، سلام عليكم ادخلوا الجنة. ما دام ميت طيب، ميت غير طيب محتاج يتطهر قبل أن يدخل الجنة. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون، ينبغي أن ننظر لهذه المسألة وأن نأخذها مأخذ الجد، وننظر إليها بعين الاعتبار، ونعلم أن الأمر خطير، وأن الإنسان لن يترك سدى، وأن الإنسان خلق لغاية يجب عليه أن يعمل، أن يوفيها أيها الكرام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي على الإنسان أن ينظر أين هو من عبادته لرب، أين هو من الاستقامة على الله. في فرق بين إنسان، عشان برضو أمور تفهم في نصابها، فرق بين إنسان مستقيم وفي مواسم الطاعة اجتهد وازداد استقامة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه، ثم أصابه نوع من الفطور فخفف بعض الشيء في أصول الأعمال والقربات التي يعملها، لكن لم يتركها. وبين إنسان لما أصابه الكسل ترك كل شيء، فرق كبير. لذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. اوعى تكون زي ده، لا تكن مثل فلان، كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. تخيل كده لما يكون الشخص اللي ربنا ان الرسول بيحذر منه ده، يكون انا وانت، انا وانت لما نكون احنا فعلنا ثم تركنا، مع ان قيام الليل سنه، لكن يربي النبي صلى الله عليه وسلم الامه ان الاصل حتى لو اصابك الكسل لا تترك بالكليه، اعمل اصل العمل، احسن التعامل مع الفطور ومع الكسل في اوقات اللي نفسك بعد نشاط كبير في العباده، انك بتروض نفسك. ترويض النفس ده يكون ازاي؟ ان انا ينبغي ان انا اعطي اولا الفرائض خط احمر، مفيش حاجه اسمها اصابني فطور ما اصابنيش فطور، ما ينفعش التفريط فيه. الفرائض دي خط احمر، وكذلك المعاصي ما ينفعش اقبل عليها، انما اروح عن نفسي بشيء من المباحات واخفف شيئا من اصول العبادات التي اعملها. يعني كنت بقرا جزء بتقرا نصف جزء، بقرا ربع بتقرا صفحه، اخفف شيئا بنيه العوده، مش بنيه المداومه على هذا التقليل، انما بنيه العوده. ما اتركش، لكن ما اتركش، اترك اصل العمل حتى وان كان سنه. ليه؟ لان السنه انا ارتقيت للعمل بها. ليه ارجع اتاخر بدون سبب؟ ليه اتاخر بدون سبب؟ لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. الفرائض فريضه واجر، والسنن جبر للفريضه ومزيد من الاجر. ليه بعد ما ربنا من علي بالسنن والقيام وتلاوه القران وعمل خير ارجع اترك بالكليه؟ في الفطور خفف، خفف، لكن لا تترك، لا تكن مثل فلان، كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. لا، ما ينفعش تترك بكل، لكن ممكن تخفف ركعتين على الاقل في فتره الفطور الشديد، ركعتين قيام وركعه وتر على الاقل، بتضرع وخشوع واقبال على الله. لان الخشوع ده لما حتى لو في ركعتين هيدخل لذه العباده فيجعله تشتاق اليها فتستمر. هتلاقي نفسك مش عارف تقلل اصلا إذا ذقت لذة الخشوع ولذة العبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذلك يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. هيجد نفسه يجي يعني بدأ وعنده فطور، بدأ بركعتين ويخشع فيهم وخلاص، هصلي ركعتين وركعة، ذاق لذة الأنس بالله، كمل كمل صلاة وعبادة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه في الجنة في نعيم الأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن خلاصة الأمر، حتى وإن أصابني الفطور لا أترك أصل العمل، وإنما أخفف شيئا ما بنية العودة. كما قال إمام ابن القيم: لا بد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. مش تستمر في هذا، ده أنت بتخفف شوية وتدي الناس شيء من مكافأة على الاجتهاد، ده شيء من المباحات، بنية العودة إلى ما كنت عليه. ليه؟ لأن الأصل في حياة العبادة، العبادة دي في حياتنا مش فرع، ليست فرع، هي الأصل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الأصل في حياة الإنسان، أن يتقرب إلى الله وأن يعبد الله عز وجل العبادة الشاملة اللي هي تشمل المعاملات والعبادات في عمله، في شغله، في طريقه، في بيته، في مسجده، يعرف يعطي كل ذي حق حقه. فهذا هو المطلوب من الإنسان. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون، عودا على بدء، الخطر أن الإنسان يظن أنه يفرط في معاني الاستقامة ويظن أنه يفوز بالآخرة. هذا يقلل تعثر كل معصية هنا، تعثر في الآخرة. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى صلى صلاة العشاء ذات يوم، فاستمع إلى الإمام وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا حساب شديد إذا كان بمثقال الذرة. هذه الآية التي قد تمر على مسامعنا ولا ننتبه لها، التي نقرأها ونحفظها ولا نسعى للعمل بمقتضاها ولا نتفكر في خطورتها، استمع إليها الإمام. فجلس بعد صلاة العشاء، استمع إليها في صلاة العشاء، فجلس قابلا يده على لحيته ويلجأ إلى ربه سبحانه متضرعا قائلا: يا من يحاسب بمثقال الذرة ارحم عبدك النعمان. اسم الإمام أبو حنيفة: ارحم عبدك النعمان. وظل يكرر ويكرر ويتضرع إلى الله. العامل بتاع المسجد شاف إن الإمام مش هيخرج فروح، وقال لي هو يخرج يقفل الباب وراه ولا هو خارج، مشي. عاد إلى المسجد في صلاة الفجر فوجد الإمام ما زال جالسا يقول: يا من يحاسب بمثقال الذرة ارحم عبدك النعمان. الخوف من فوت الآخرة، الخوف من فوت الآخرة. لذلك الإنسان اللي مفرط في الأخذ بأسباب الفوز بالآخرة ويأمل فيها حاله عجيب، كما تعجب الإمام الغزالي، عجيب، حاله عجيب، ليس هذا حال العقلاء. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك. المطالب منك أن تأخذ بالأسباب، تري الله من نفسك أنك تجاهد نفسك على الاستقامة كما أراد الله. محدش فينا معصوم من الخطأ، وكلنا ذو خطأ، لكن إذا أخطأت أعود إلى الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى من قريب، وأري الله من نفسي أنني لا أحب سبيل العصيان وإن عصيت، لا أحب طريق العصيان وإن وقعت في المعصية، إنما أبغض هذا الطريق وأمقت نفسي حين عصيت، وأغلق الطرق على أبواب المعاصي وأعود إلى الله سبحانه وتعالى صادقا في العودة، وأقول: يا ربي بضعفي لا تجرؤا، بضعفي لا تجرؤا، بضعفي لا تجرؤا، فمن على عبد عصى، بالمغفرة والعطاء والعودة، لا تطردني يا رب العالمين. الإنسان ينظر يا إخواني إلى مسألة البعد عن المعصية إن هو يخاف أن يكون طرد، يخشى البعد عن الطاعة، معذرة، ينظر إلى مسألة البعد عن الطاعة إن هو يخاف أن يكون طرد عن طاعة الله، لأن طاعته ليست على الوجه المطلوب، فيخاف، لأن في ناس صرفت عن طاعة الله، كما قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. في قلوب مصروفة عن طاعة الله عز وجل، تسلك كل سبيل إلا سبيل سنة، سبيل المعصية، سبيل الشرك، سبيل الإلحاد، سبيل الشهوات المحرمة ماشي فيه، سبيل الطاعة والإقبال على الله والعفة والطهارة والقرب من الله يبغضه، يبغض التوحيد ويستبشر بالشرك، كما قال الله سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وعجبا لهؤلاء، عجبا لشخص يستبشر بالشرك ويشمئز من التوحيد، يستبشر بأهل العصيان ويشمئز من أهل الطاعة، يستبشر أو تستبشر بالتبرج وتشمئز من الحجاب والعفاف. عجبا ثم عجبا من انتكاس الفطر أيها الكرام المؤمنون. أي والله، فلذلك على الإنسان أن يحذر من هذا، يخشى إذا وجد نفسه استبدل الطاعة بالمعصية، يخشى أن يكون قد طرد، قد طرد من طاعة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك حين تصلي، حين تصوم، وإن كنت أنت الذي صليت وصمت وتصدقت، لكن الذي اصطفاك لهذا هو الله، هيج مشاعرك إلى هذا وأيقظك سبحانه وتعالى، هيأك لليقظة فاستيقظت فسرت في الطريق الصحيح. كان بعض السلف
إذا سئل هل قمت الليلة يقول أقامني الله بين يدي. أنا ما قمتش لوحدي، ربنا اللي اصطفاني، هو اللي أقامني بين يديه سبحانه وتعالى. فتخشى أن أنت بسبب زيغ ابتداء في القلب تصرف. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبسبب زيغ ابتداء من قلب الإنسان عن الله، أو إعراض في القلب ظهر في القلب، يعلمه الله الذي يعلم الجهر وما يخفى، إعراض عن الله فيقابل بإعراض الله والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، يقابل بإعراض الله. الله غني، فيخشى العبد ويقول يا ربي إن وقع، يعود يستدرك يا ربي، يا ربي إن قصرت في عبادتك، إن وقعت ضعفا مني يا رب العالمين، طبأت أن تكاسلا مني ليس تجرؤا عليك، يا ربي لا تطردني، يا ربي لا تصرفني، يا رب اصطفيني لعبادتك، يا ربي هب لي قلبا أعبدك به، هب لي قلبا خاشعا أسير به إليك، حبب إلي الإيمان، زينه في قلبي، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، تضرع إلى ربك سبحانه وتعالى. إذا وجدت من نفسك بعدا بعد طاعة، إعراضا بعد طاعة، تكاسلا بعد طاعة، أول شيء حسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يخشى ان الانسان قد صرف عن طاعه الله، يقول يا رب، يا رب اعوذ بك ان اكون قد صرفت، وانما هو بضعفي فاجبر ضعفي، الجا الى الله بضعفك بعلمه فيك سبحانه وتعالى، ويعلم انك ضعيف، والجا الى الله بذلك وقل بضعفي وعد الى الله عز وجل. لكن تستسهل وتستمرئ فتره الفطور والكسل والانتكاسه وتستسهلها، المعاصي تتراكم، يصل الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله، ينتكس انتكاسا كليا، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، بعفو وعافية وحسن عبادة يا رب العالمين ترضيك. فالعبد ينبغي أن ينظر إلى الأمر بهذه النظرة، وليعلم أن الاستقامة كما ذكرنا قبل ذلك هي سبيل لسعادة الدنيا، هي السبيل لسعادة الآخرة، للفوز بمستقبلك الحقيقي. اللي بيتنكر طريق الاستقامة يا جماعة، طيب ربنا بين لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن هو ده بيحتاج إلى أن يطهر، إما في القبر عند الموت، وفي القبر وفي القيامة، ما كفاش ده في الآخرة في النار، علشان يطهر عشان يخد الجنة، لأن الجنة طيبة لا يدخل إلا طيب. إحنا نتحمل ده، تفاصيل من تنكب طريق الاستقامة ولم يناله عفو الله سبحانه وتعالى، علشان نقولها ونقول العقوبة اللي ممكن يقع فيها والعواقب اللي ممكن يتعرض ليها، هتحتاج مننا لقاءات كثيرة لو حبينا نفصل فيها، لقاءات كثيرة. فكيف يستسيغ لنفسه هذا؟ فالإنسان أن يعلم أن نجاته بالاستقامة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خير.